نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولا أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكون لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنب المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة. فالأمر لك وحدك لا شريك لك، والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك، وكل شيء خاضع لك. تباركت يا رب العالمين. إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي، وكل عن جوابك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي. فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني لجهلي، ولا تمنعني لقلة صبري. أعطني لفقري وارحمني لضعفي. سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، وبفنائك أحط رحلي، وبجودك أقصد طلبتي، وبكرمك أي رب أستفتح دعائي، ولديك أرجو فاقتي، وبغناك أجبر عيلتي، وتحت ظل عفوك قيامي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري، وإلى معروفك أديم نظري. فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي، ولا تسكنني الهاوية فإنك قرة عيني. يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك، فإنك ثقتي، ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري. إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي ما به سترتني، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنان علي محمولا قد تناول الأغرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، حتى لا أستأنس بغيرك. يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلك، سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي؟ فإلى من أعين فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي 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 عبدك ببابك سيدي عبدك ببابك سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل خزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع، واصرف عني يا سيد الأسواء واقض عني الدين والظلمات حتى لا أتأذى بشيء منه، وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي، وطهرني من الذنوب كلها، وأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم، ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبما يستغيث المسيئون؟ إلهي، إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك. يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى، واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين، وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه. يا رب العالمين، اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك، حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي، وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد، ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني، وأعل ذكري، وارفع درجتي، وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي، وثواب منطقي، وثواب دعائي رضاك والجنة. وأعطني يا رب جميع ما سألتك، وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا، ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار. يا مفزعي عند كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت ولذ، لا ألوذ بسواك، ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترجع دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستسلمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
إلهي، إن كان قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليك، وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك، وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك، وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر. سيرة أهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان المبارك أيها الأحبة هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية، فندعوكم لمتابعتنا مع فقرات هذا البرنامج المتنوعة. إخوتنا الأفاضل، أولى أهل البيت عليهم السلام لشهر رمضان اهتماما كبيرا في أحاديثهم، وبينوا فضله ومنزلته العظيمة للمسلمين جميعا، فهو شهر نزول القرآن الكريم والمغفرة للعباد والعتق من النار، وهو شهر امتازت به الأمة الإسلامية عن سائر الأمم، فلا تجد مكانا فيه ثلة مسلمة إلا وتجدهم يحتفلون بالشهر العظيم بالصيام والبهجة وصلة الأرحام والتصدق على المحتاجين والإحسان لبعضهم البعض، فهو شهر يجمع الناس لكل خير. وهنا سنذكر بعض فضائله ومنزلته عند أهل البيت على نحو الإيجاز بما يسمح لنا طبعا وقت البرنامج، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله.
أرجو السلامة أرجو الكرامة ذهب يوم القيامة كرما ارحمني يا الله.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركات مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا وهذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر تحت عنوان أهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان المبارك. أيها الأفاضل، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكثر فيه، أي في شهر رمضان، من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. أما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام حين كان الصحابة عنده كانوا 8 رجال، فذكروا شهر رمضان بكلمة رمضان فقط بدون طبعا قول كلمة شهر، فقال: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، ولا يجيء ولا يذهب، وإنما يجيء ويذهب الزائل، ولكن قولوا شهر رمضان، فالشهر المضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله عز وجل، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله الله تعالى مثلا وعيدا. وعن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا تقولوا رمضان ولا جاء رمضان، بل قولوا شهر رمضان، فإنكم لا تدرون ما رمضان. وعن خصال شهر رمضان المبارك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم يعطاها أحد قبلهن: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر الملائكة حتى يفطر، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يصلوا فيه إلى ما كانوا يصلون في غيره. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطيت أمتي 5 خصال في شهر رمضان لم يعطهن أمة نبي قبلي، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه، والثانية خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، والثالثة يستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة، والرابعة يقول الله عز وجل لجنته: تزيني واستعدي لعبادي يوشك أن يستريحوا من نصب الدنيا وأذاها ويصيروا إلى دار كرامتي، والخامسة إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان غفر الله عز وجل لهم جميعا. فقال رجل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، أما ترون العمال إذا عملوا كيف يؤتون أجورهم؟ نعم أحبتي الكرام، هذه كانت طبعا نبذة من الأحاديث الواردة عن فضائل شهر رمضان عند أهل البيت عليهم السلام. أما الآن أيها الكرام، أدعوكم إلى متابعة أولى فقرات هذا اللقاء، وهي يا أنيس الذاكرين.
يا أنيس الذاكرين،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا، معكم وقصيدة أخرى من أدب مناجاة حبيبي قلوب الصادقين، اخترناها من ديوان الأديب اليماني البارع سعيد بن محمد الخليلي الملقب بالغشري، وهو من أعلام القرن الهجري 12. قال رحمه الله: إلهي ذنوبي قد تكاثف ليلها وناخ بجنح حندس اللون مظلمي وصرت به حيران معتسفا على شفا جرف من حر نار جهنم فلولا من الرحمن عفو ورحمة لكنت غريق الذنب في ليل أسحمي ولكن إلهي قابل التوب غافر لكل منيب راجع متندم. فخذ بصاح من متاب لينجلي غياهب عصياني وظلمة مأثمي فما لي سواك الله أرجو مؤملا فلا خاب راج من بمولاه محتمي وطهرني اللهم من كل زلة وخذ بقبول التوب واغفر لمجرمي فإنك أهل المن والجود والعطاء تعاليت عن قول الكنود الغشمشمي. تعظمني ذنبي فكدت لعظمه أكون قنوطا إذ بي اللطف يرتمي فلما بعفو الله يوما قرنته فكان حقيرا عنه غير أعظمي فمهما يعذبني إلهي فبالحرى وإن تعفو عني أنت أهل التكرم. فيا رب عفوا ثم لطفا ورحمة وصفحا عن العبد المسيء المذمم على نعمة الإسلام أحمد خالقي كثيرا جزيلا دائما لم يصرمي فلولا بأفضال علي ورحمة لكنت كفورا جاحدا غير مسلمي فهل تعدل الإسلام لله نعمة فلا وإله خالق الخلق منعمي. فكيف يؤدي الحامدون لشكره فهيهات فهيهات لم تدركه لقلاقة الفم فكم نعم تترى علينا غزيرة وكم نعمة لله في إثر أنعمي وصلى على المختار مولاي كلما ترنم طير من شجي الترنم. استمعتم إخوتنا إلى أبيات دعائية في الاستغفار من إنشاء الأديب اليماني سعيد بن محمد الخليلي من أدباء القرن الهجري 12، قرأناها لكم من إذاعة طهران ضمن برنامج يا أنيس الذاكرين. تقبل الله دعاءكم وأعمالكم وأسألكم الدعاء. Thank you.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا وهذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذا اللقاء، تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبتي، عن الحسن بن عبد الله، عن آبائه، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيما سأله أن قال له: لأي شيء فرض الله عز وجل الصوم على أمتك بالنهار 30 يوما وفرض الله على الأمم أكثر من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه 30 يوما ففرض الله عز وجل على ذريته 30 يوما الجوع والعطش، والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عز وجل عليهم، وكذلك كان على آدم ففرض الله ذلك على أمتي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال اليهودي: صدقت يا محمد، فما جزاء من صامها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله عز وجل له 7 خصال: أولها يذوب الحرام في جسده، والثانية يقرب من رحمة الله عز وجل، والثالثة يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم، والرابعة يهون عليه سكرات الموت، والخامسة أمان من الجوع والعطش يوم القيامة، والسادسة يعطيه الله براءة من النار، والسابعة يطعمه الله عز وجل من طيبات الجنة. فقال: صدقت يا محمد. أما عن شهر رمضان فيوصف أهل البيت عليهم السلام هذا الشهر بشهر المغفرة، فجاء عن الإمام الرضا عليه السلام: في أول ليلة من شهر رمضان يغل المردة من الشياطين ويغفر في كل ليلة 70,000، فإذا كان في ليلة القدر غفر الله بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل: أنظروا هؤلاء حتى يصطلحوا. إذن عزيزي المستمع، نلاحظ هنا أن البغضاء والشحناء وعدم صلة الرحم وقطيعة الرحم بين الإخوان في الدين أو بين الأرحام هو سبب لعدم مغفرة الله، وأنه الله عز وجل لم ينظر إلى هؤلاء الناس بنظرة رحمة. وعن إمامنا الباقر عليه السلام مخاطبا الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري قد ورد: يا جابر، من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام وردا من ليلته وحفظ فرجه ولسانه وغض بصره وكف أذاه، خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. قلت له: جعلت فداك، ما أحسن هذا من حديث؟ قال: ما أشد هذا من شرط. وعن محمد بن مسلم السقفي يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهم السلام يقول: إن لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم: أبشروا عباد الله، فقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا، بوركتم وبورك فيكم. حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادى: أبشروا عباد الله، غفر لكم ذنوبكم وقبلت توبتكم فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون. نعم أحبتي الكرام، أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي المحطة القرآنية.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. لنا وقفة هذا اليوم مع كلمة قرآنية وردت نحو 60 مرة بين اسم وفعل، إلا أن لهذه الكلمة معان عدة تختلف باختلاف السياق الذي وردت فيه. وعند إطلاق لفظ الظن عند الأصوليين وأهل اللغة فإنه يقصد به الظن الراجح، أو كما عرفه الجرجاني بأنه الاعتقاد الراجح مع احتمال نقيض. أما في القرآن الكريم فإن المراد بلفظ الظن عادة هو اليقين، وهو بخلاف ما ذكره أهل اللغة وأهل الأصول. وفيما يلي نستعرض لمعاني هذه اللفظة بحسب كثرة استعمالها في القرآن الكريم. المعنى الأول هو اليقين، أي الاعتقاد الجازم، وهو الأكثر استعمالا في القرآن، ويفيد إما علم اليقين من المؤمن أو عين اليقين من الكافر. وإذا كان من المؤمن فإنه يفيد العمل بموجبه ويكون دائما موافقا للحقيقة. ومن أمثلته قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وقوله: وظن أنه الفراق، وقوله: إني ظننت أني ملاق حسابي، وقوله تعالى: ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
والمعنى الثاني الظن بمعنى الحسبان، وهو في المرتبة الثانية من حيث كثرة الاستعمال، وهو اعتقاد كأنه في حكم اليقين، لكنه لا يرقى إلى درجة اليقين، فهو لا يوافق الحقيقة دائما. ويحسن في موضعه لفظ حسبة، قال تعالى: وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ومن أمثلته أيضا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم. ومنه أيضا قوله تعالى: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. المعنى الثالث لكلمة ظن في القرآن الكريم هو الاعتقاد الخاطئ، وهو قريب من الحسبان، إلا أنه لا يحسن في موضعه لفظ حسب كما في المعنى السابق، وهو عادة يفيد الجهل أو الجهل المركب. قال تعالى: فما ظنكم برب العالمين، وقوله تعالى: إن بعض الظن إثم. ومنه كذلك قوله تعالى: وظننتم ظن السوء. والمعنى الرابع من معاني الظن في القرآن الكريم الاعتقاد الراجح أو الرجحان، وهو المرتبة الثانية من مراتب القسمة بعد اليقين، ويكون دائما موافقا للحقيقة، واستعماله قليل في القرآن. قال تعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله، وقال أيضا: وقال للذي ظن أنه ناج منهما. ويأتي الظن في القرآن بمعنى الشك، كما في قوله تعالى: وإن هم إلا يظنون، وقوله: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقد ورد الظن بمعنى التهمة في موضعين من القرآن الكريم، وهما قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمونه في حكمه، وفي قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم، على قراءة الكسائي وابن كثير وأبي عمرو. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. نحن لازلنا معكم، وهذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر، حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحور حديثنا طبعا في هذه الأمسية الرمضانية هي أهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان المبارك. وحول هذا الموضوع أجرت زميلتنا أمينة سليماني لقاء مع فضيلة الشيخ أديب حيدر من لبنان، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا الحوار.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورمضان كريم، تقبل الله أعمالكم، كما أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من بيروت. سماحة الشيخ، تفضلوا، ما هي أبرز آداب وسنن أهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان المبارك؟
طبعا شهر رمضان المبارك له خصوصية، ولذلك قيل بأن شهر رجب هو شهر الطاعة، شهر شعبان هو شهر رسول الله الذي دأب على صيامه وقيامه، وشهر رمضان هو شهر الله. ولذلك الأئمة هم يمثلون هذه المدرسة، مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أهل البيت أورثونا السلوك الكامل لأداء شهر رمضان المبارك، حيث ورد في القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صور لنا أهل البيت الصورة المثالية للصيام، أن الصيام ليس أن تمتنع فقط عن الطعام، بل أن تقوم بأداء الواجب للشرائح المستضعفة في المجتمعات، الأسير والفقير والمسكين، هذه الشرائح التي عصف بها الدهر، أن تقدم لها طعامك وتقدم لها شرابك والخدمة. ولذلك أما أهل البيت تركوا لنا إرث كبير من خلال نماذج الأدعية الرمضانية والأدعية التي تتلى في ليالي وسحور شهر رمضان، التي تتضمن مضامين عالية في التربية والأخلاق والتوجيه، وجعل الإنسان ينقي روحه ويهذب شهواته، ويعلمون كيف نصون لساننا وعيننا وجوارحنا عن الفحشاء والمنكر. كل ذلك ورثناه تعلمناه من آداب أهل البيت صلوات الله عليهم، الذين هم المعبر الشرعي والحقيقي والعميق لرسالة الإسلام التي جاءت لتغيير هذا العالم وتنقله من الظلمات إلى النور.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ، وتفضلوا، ما هي أهم وصايا أهل بيت النبوة حول شهر رمضان المبارك؟
يعني أهم الوصايا التي تعلمناها نأخذها من خلال خطبة الرسول التي ألقاها في آخر الجمعة من شهر شعبان المعظم، والتي جعل تفصيل لأن شهر رمضان المبارك هو خير الشهور، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، كل الأعمال فيه مضاعفة، سق النار ولو بشق تمرة، وأوصى بصلة الأرحام، وأن الشهر فرصة للناس ليفوزوا بالفوز العظيم، لأن النيران مغلقة والشياطين مكبلة وأبواب الجنان مفتحة، والدعاء فيه مقبول، وأن حتى نوم الصائم عبادة وأنفاسه تسبيح. فأوصونا أن نستغل كل اللحظات في أن نكون في طاعة الله والابتعاد عن معاصي الله، وخاصة